بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مساء يوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر ربيع الأول لعام 37 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته بالأمس من رسالة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، المسمات زاد المهاجر إلى ربه، أو ما سميت بحسب مكانها أو مكان كتابتها، الرسالة التبوكية. وكنا بالأمس أخذنا تعليقة الشيخ رحمه الله تعالى على قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والفرق بين البر وبين التقوى والعلاقة بينها، وكذلك أيضا ما يدخل في هذا الباب، وأهمية الاهتمام بأعمال القلب وهجرة القلب إلى الله عز وجل، وأنها هي اللب والأساس الذي تتبعه بقية الأعمال. فمن هاجر بقلبه إلى الله عز وجل سهل وهان عليه أن يهاجر عن معاصي الله عز وجل إلى طاعته، وسهل عليه وهان أن يهاجر من البدعة إلى السنة، وأن يهاجر من الشرك إلى الإيمان، وأن يهاجر من موطن الكفر إلى موطن الإسلام، وهكذا. ونستكمل اليوم، وكنا بالأمس وقفنا عند قوله: وأما الهجرة إلى الرسول. وذكرت لكم أن الاتباع قد يكون منه ما هو سهل، ومنه ما هو خفي دقيق يصعب على الإنسان ضبطه، ولذلك قد يكون أمر الإخلاص أمره أظهر عند العبد بخلاف المتابعة، فإن المتابعة عزيزة، ولذلك كثر وقوع الناس فيها، وكثر وقوع الناس في مخالفة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الرسالة التبوكية: فصل. وأما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلم لم يبق منه سوى رسمه، ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعد إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه، لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيه بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم، ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون، وأذكوا عليه العيون، وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إنا معكم متربصون، قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندم.
جزاك الله خير. لاحظوا الشيخ هنا يتكلم عن ماذا؟ عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أصبح في زمانه غريبا لكثرة البدع وفشو التقليد، وأصبح دين الناس التقليد أكثر من أن يكون البحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمشروع للعبد هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاقتداء والاهتداء به، وليس ما يجد عليه الآباء والأجداد وإن عده الناس دينا. ولا شك أن الإنسان إذا قلد من سبقه من أهل العلم والفضل فهو مأجور، ولكن أن يقلد كل أحد فليس كذلك، أو أن يقلد ما عليه عوام الناس فالأمر ليس كذلك. هذا من جهة. الجهة الثانية أنه إذا بحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ماذا فيها، فإنه يؤجر على الفعل مرتين، فيكون أجره مضاعفا، فيكون فعله طاعة، وبحثه عن دليل ذلك الفعل طاعة أخرى، هذا المقصود. ولا شك في غربة أهل السنة والجماعة في آخر الزمان، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومعنى قوله بنيات الطريق يعني الحوادث والبدع التي ظهرت في الأمة الإسلامية أضاعت السنة. ولا شك كما قال السلف رحمهم الله تعالى: ما من سنة تحيا إلا وبدعة، ما من سنة تحيا إلا وبدعة تموت، وما من بدعة تحيا إلا وسنة تموت. فينبغي على العبد أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتتبعها. هذا معنى قولي بنيات الطريق. قال: ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها. السوافي هو الرمل الذي يأتي به الهواء فيغطي على به المكان الذي إيش
تمر عليه،
إيه المكان الذي لا يؤلف. أما المكان الذي يؤلف فإن من يألفه يزيل تلك السوافي عنه، وهذا لا شك أنه لقلة المنافحين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
صلى الله. والمقصود أن هذه الهجرة، والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد، بعيد على كسلان أو ذي ملالة، وأما على المشتاق فهو قريب.
صدق والله. المشتاق قريب عليه ولا بعيد؟
قريب.
دين النبي محمد آثار، نعم الطلبة للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. هذا من الأبيات التي كان يتمثل بها كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم
صلى الله عليه. ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاع مشارق الأرض ومغاربها ولكن أنت غيمه وقتامه، ومنهل عذب صاف ولكن أنت كدره، ومبتدأ له خبر عظيم ولكن ليس عندك خبره. نعم. فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب نفسك بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟
نعم.
فحد هذه الهجرة سبر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات. وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا هو حد هذه الهجرة.
واضح. يعني يقول أن تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في ضلاله، كما قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا شك أن من خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في شق وهو في شق آخر، كما مر معنا وللإمام الشافعي وغيره رحمه الله تعالى كلام نفيس في مثل هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده، القاطن في دار مرباه ومولده، القائل: إنا على طريق آبائنا، على طريقة آبائنا سالكون، وإنا بحبلهم مستمسكون، وإنا على آثارهم مقتدون، وما لهذه الهجرة؟ قد ألقى كله عليهم واستند في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليهم، معتذرا بأن رأيهم له خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وعدسه. ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة، متولدة بين بعل الكسل وزوجته الملالة. ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة، متولدة بين بعل الكسل وزوجته الملالة. والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله.
جزاك الله خير. كلامه هنا عن مسألة ترك الهجرة وتقليد الآباء، هذا هو الدأب الذي كان عليه المشركون وذمهم الله عز وجل عليه. فإنهم لما قالوا إنا على آثارهم مقتدون، قال الله عز وجل لهم: قل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولذلك نجد أن الله عز وجل يصف المشركين كثيرا بأنهم لا يتفكرون، لا يعقلون، لا ينظرون، أولم يتفكروا، أولم ينظروا، أفلم يتدبروا، ونحوها من الأوصاف. وهذا هو الذي جعل ابن القيم يقول إن الذي يقلد ويرمي بكلالته يعني بكليته وثقله على الآباء والأجداد ويقول إن وجدناهم على هذا ويكفي، يقول هذا حاله مثل حال هؤلاء المشركين، فإنهم ما منعهم عن البحث عن الحق والنظر فيه والتأمل والاعتبار إلا ماذا؟ إلا الكسل، إلا الكسل فقط. ولذلك الله عز وجل عاب هذا عليهم وجعله حجة عليهم بدلا من أن يكون حجة لهم، كما قال سبحانه وتعالى لإيلاف قريش، فإلفهم للنعمة وإلفهم للأمن هو الذي جعلهم لا يتفكرون ولا ينظرون فيما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو اعتبروا بحالهم قبل هذه النعمة وقبل هذا الأمن الذي هم فيه لعلموا أن هذا الأمن وهذا الرزق إنما هو من الله، وهو مستوجب للشكر، وهو مستوجب للشكر ولا بد. لكن الإلف أهلكهم، ولذلك حذرنا الله عز وجل من هذا الإلف كما في قوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وغيرها من الآيات. فالمقصود أن الإنسان لا ينظر كما يقول يعني بعض المفكرين الذين يقولون انسف كل شيء وابدأ كل شيء من جديد، هذا ليس صحيح. فليس كل موروث خاطئ، ولكن ليس كل موروث حق، ليس كل موروث خاطئ ولكن ليس كل موروث حق. ما الذي طيب يبين لي الحق من الباطل من هذه الموروثات؟ أيوه هو الدليل، أو نقول الاعتصام بالكتاب والسنة. فالاعتصام بالكتاب والسنة هو الذي يجعل الإنسان إيش؟ يميز بين الحق والباطل. ولذلك الله عز وجل سمى كتابه القرآن فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لأنه يفرق بين الحق والباطل فيميز لك بين الحق وبين الباطل. وهذا باب عظيم، أن الإنسان يعني الله عز وجل كرم الإنسان فما جعله يلقي عقله لغيره، ولكن أيضا ما جعله يعبد عقله. أيوة، فلا تطلق العنان لعقلك بحيث يمشي كما يريد هو، وأيضا لا تغيب عقلك بحيث أنك تمشي مصموم العينين، مصموم الأذان، لا تسمع ولا ترى خلف من سبقك، لا لا هذا ولا هذا. فلك عقل تفكر، والله عز وجل سيسألك أنت عن عملك وسيسألك أنت مباشرة ماذا أجبتم المرسلين، فمن المهم جدا أن تعد لهذا السؤال جوابا. وهذا من غاية الحكمة وقوة البلاغة في أن الله عز وجل يقول للعباد ماذا أجبتم المرسلين، ما قال ماذا أجبتموني، لأن المرسلين هم الذين جاءوا بأمر الله. ولذلك نحن نقول لك إن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو اتباع للقرآن، ومخالفتك للرسول صلى الله عليه وسلم هي مخالفة للقرآن. ولا يمكن للإنسان أن يكون متبعا للقرآن يعني متبعا لكلام الله عز وجل ما لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو القنطرة التي من خلالها والميزان الذي من خلاله تستطيع أن تعرف الحق من الباطل، حتى لو كان ذلك الحق من الله عز وجل. ولذلك هذه الهجرة اللي سماها هو قال الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم ما تكون لتصحيح المرء دينه ولتزكية عقله ونفسه لو كان يفكر ويتأمل. جزاك من الله خير. نعم شيخ. نعم كله. لا نحن لا نقول إننا يعني كما نقول نقلد ابن حجر أو نقلد النووي أو غيرهم، لكن نقول هؤلاء أئمة أعلام نشهد لهم بالخير ونزكيهم ونرى فضلهم ونرى أنهم أهل سنة وأثر، لكن مع ذلك لا ندعي لهم العصمة، لا ندعي لهم العصمة. وإن رجحنا بترجيحهم فلما أخذوا من الدليل، وإن خالفناهم فلما تركوا من الدليل. فيكون المعيار ليس هو لأنه قاله، ولكن لماذا؟ للدليل الذي هو ساقه أو أخذ به.
الاحتجاج بالعصور في شد الرحال كل القرون الأولى ما بعد العلمية قال بالمنع. أصل في القرن السابع يعني ظهر من يقول بمنع شد الرحال.
نعم.
يقول لك كل أهل هذه العصور على ضلال وأنت على.
من قال أن كل أهل العصور كانوا كذلك؟ هذه مشكلة. مشكلة أحيانا المقلد أنه يعمم. فهمت؟ ولذلك لما نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الكلام في بعض المسائل قال يعني وقالوا له أن يعني كأنهم يقولون له أو يلمزونه بأنك تريد أن تثبت لنا المذهب الحنبلي، فقال لهم أعلم من المؤولين من أتباع مذهب الإمام أحمد أكثر من المؤولين من غيرهم، وما من أتباع مذهب إلا وعندهم حق. فلو جئنا إلى مسألة شد الرحل وجمعت كلام العلماء فيها ستجد أنها تنكر في المذاهب الأربعة كلها، ليس في مذهب واحد دون بقية المذاهب، ولا يوجد مذهب أجمع أهله أو علماؤه على القول بجواز شد الرحل لغير المساجد الثلاثة. هذا هو. فالزمان لا يخلو من مبين للحق، لكن قد تفشو البدعة وتظهر إما بقوة السلطان أو بضعف أهل الإيمان ويعني كما نقول فساد أهل العصر أو غير ذلك من الأمور التي لا تخلو الأمة من أنها تمر بها، لكن ثقة تامة أن الحق لا يموت. ويعني من فتش في كتب العلماء وجد من ذلك خيرا كثيرا.
نعم الشيخ. هل موجود في المتقدمين؟
نعم حتى في المتقدمين. نعم.
قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ،
نعم،
ويطالب بهما في الدنيا، فهو مطالب بهما في الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين، وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله في جميع موارد النزاع، وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين. فإن لفظة ما من صيغ العموم، فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيم في جميع ما شجر بينهم. ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجد في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يتلقوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول، لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على أقذاء، فإن هذا مناف للإيمان، بل لابد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر.
وهذه مسألة مهمة يا أخوان، أن الإنسان عندما يفعل الطاعة أو يفعل العمل الذي يتقرب به إلى الله لابد أن يكون منشرح الصدر به، ولا يكون يأخذه على نوع من الإكراه، يعني يأخذه وهو كاره له، بل إنه حتى لو كان الحكم هو ما يكرهه، فكما قال الله عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه لما قتل أبو سلمة في أحد كما تعرفون استشهد رحمه الله، قالت فدعت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: فجعلت أقول: ومن خير من أبي سلمة؟ لكنها قالت هذا القول وهذا الدعاء موقنة بما عند الله عز وجل، وهي تتساءل في نفسها: من في الدنيا خير من أبي سلمة؟ فلما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت. فقد الإنسان يخفى عليه بعض الشيء، أو قد يكون الأمر شاقا عليه ومتعبا له وفيه نوع من التعب في بداية الأمر، لكن معرفته بصدق موعود الله عز وجل وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم يجعله يأخذ الأمر ولو كان شاقا ولو كان مرا. بماذا؟ ها، برضا وانشراح نفس وصدر، لا يأخذه أخذ مكره، وإنما يأخذه أخذ محب، ولو كان في تلك المحبة شيء من المشقة أو من ماذا، ها، أو من استبعاد ذلك في واقع الناس. فقد تقول إن هذا الأمر مستحيل في زماننا هذا، لكنك تقول أو تدعو بالدعاء أو تفعل السنة وأنت موقن بأن الله عز وجل وعد بإظهار هذا ونشره بين العالمين. وأنك إن صبرت عليه وثبت فسيكون لك أجر وأجر نشرها. واضح؟ مع أنك تستبعد هذا في حال الناس، لكنك لا تكره أمر الله ولا تأخذه أخذ المكره، وإنما تأخذه أخذ المحب. وأنا يعني ذكرت هذا حتى لا يفهم أن المشقة أو التعب الذي يصيب الإنسان أحيانا أو الاستبعاد، يعني أن تستبعد أن الناس يستجيبون لمثل هذا، لا ينافي محبتك له وفعلك له بانشراح نفس ورحابة صدر ومحبة له ويقين بما وعد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا اليقين الذي أنت تؤمن به ترى أنه غير واقع في الناس، فإنه ربما كان أو صار ولو بعد موتك، فلا تستعجل، لكن أنت مأمور بالفعل. واضح مشايخ؟ ولذلك نقول من مهم للعبد أنه إذا أخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو امتثل أمرا شرعيا أن يأخذه بمحبة ورحابة صدر وانشراح، فإن ذلك أنفع له وأنفع في تأثيره بالناس بإذن الله عز وجل، ولو كان ذلك مستبعد في واقع الناس أو في ذهن الفاعل. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فسبحان الله، كم من حزاجة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم من مولدها. ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله: ويسلم تسليما. فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبر به منها وأرحم به منها وأنصح له منها وأعلم بمصالحه منها وأقدر على تحصيلها. فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم إليه وانقادت كل ذرة من قلبه إليه، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه، لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعاء والأمان، فكل يدعون وصال ليلى ولكن لا تقر لهم بذاك. وفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مثخن بالمرض، وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد. أولها تصديرها بلا النافية وليس سائدة كما يظن من يظن ذلك، وإنما دخولها للسر في القسم، وهو الإذان بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله: لا يؤمنون. وهذا منهج معروف.
ما هي اللام النافية هنا؟ لا النافية، فلا وربك. هو لو قال فوربك صحيح، لكن لما قال فلا وربك هنا لا نافية، وفائدتها ماذا؟
الإذان.
لا يؤمنون تأكيد النفي المذكور في الجواب، فائدتها تأكيد النفي المذكور في الجواب. واضح هذا من كلام الإمام. نعم.
وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على نفي شيء صدروا جملة القسم بأداة نفي، مثل هذه الآية ومثل قول الصديق رضي الله عنه: لا الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ويعطيك سلبة. وقال الشاعر: فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. وقال الآخر: فلا والله لا يلفى لما بي ولا للديهم أبدا دواء. وهذا في كلامه أكثر من أن يذكر. وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي، كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفي ولا يخرم هذا قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم.
لماذا يا شيخ أخوان؟ لماذا الشيخ يقول هذه الآية لا تخرم هذه القاعدة؟ لأن هذه الآية النفي هنا أو لا الزائدة هنا كما يسميها بعض النحويين أيوة دخلت في قسم مثبت، في قسم مثبت أي. أما دخولها في القسم المنفي فهذا كثير، بل هو يعني لغة العرب أصلا، واضح؟ أيوة فتنتبهون لهذا. نعم، فإنه الآن سيجيب عن هذه.
فإنه لما كان المقصود بهذا القسم النفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين، كيف صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوه؟ فتضمنت الآية معنى ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم.
فهمتم؟ أي فلا أقسم بمواقع النجوم، لماذا دخلت لا هنا؟ والقسم عندنا مثبت إنه لقرآن كريم. أيوة، لأن المراد أنه ليس كما تزعمون ولكنه قرآن عظيم. فكأن الآية فيها جوابان للقسم وليس جوابا واحدا. ما الذي دلنا على الجواب المحذوف أنه ليس كما تقولون؟ لا، هي لا الآن، لا هذه التي في القسم. فهمت؟ نعم نعم.
ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات بمثل قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. وكذلك قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانا. والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه، وثانيها تأكيده بنفس القسم، وثالثها تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة.
ولكن مهم جدا هنا أن تعرفوا أن الله عز وجل عظيم ولا يقسم إلا بأمر عظيم ولا يقسم إلا على أمر عظيم. فالقسم هو العظمة، يعني المراد من القسم هو العظمة تعظيم، فالمقسم به عظيم والمقسم عليه عظيم. طيب ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين المقسم به والمقسم عليه؟ سبق ذكرته لكم في الدرس. ما الفرق بينهما؟ يعني لكم حق أن تقولوا يا أبو أيوب أنت تقول إن المقسم به عظيم والمقسم عليه عظيم، طيب إيش الفرق بينهما ما دام كليهما عظيم؟ ما في خلاف، أنا ما أسأل ما هو، أنا أسأل ما الفرق بينهما.
لعل الشيخ المقسم عليه شيخ أو به شيخ أعظم من الشيخ المقسم عليه.
لا كليهما عظيم.
ليؤكد؟
لا ليس. لا، المقسم به ظاهر لهم والمقسم عليه فيه نوع خفاء عندهم، وفائدة القسم هو أن يجعل الله عز وجل المقسم عليه في الظهور كالمقسم به. فهمتم؟ أعيد معلش، أقول المقسم به عظيم والمقسم عليه عظيم، لكن المقسم به ظاهر عندهم عند المخاطبين، والمقسم عليه فيه نوع خفاء عندهم. يعني مثلا الآن هؤلاء الكفار لما قالوا إن القرآن قول شاعر كاهن مجنون أساطير الأولين اكتتبها لو نشاء لقلنا مثل هذا، الآن القرآن ليس عظيما؟ واضح، وهو مقسم عليه الآن، ما نوع الخفاء الذي عندهم؟ مصدره ما هو؟ فالله عز وجل هنا قال إنه لقول رسول كريم، فبين لهم المصدر الذي يشكون أو يلتبسون فيه. ما ظهور هذا؟ مثل ظهور الخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. هل هم ينكرون هذه الأربعة أشياء ولا هي ظاهرة لهم؟ لو أي واحد أنكر شيء منها قالوا لو أنت مجنون، لو واحد منهم ظهر وقال ما في صبح ولا الصبح لا يتنفس، فهمتم؟ ولا الليل ما يعسعس مثلا، أن العسعس مقصود بها دخوله وظلمته، أو قال النجوم ما تظهر وتختفي، يقولوا لي أنت مجنون تنكر شيء ظاهر؟ فهمتم؟ فالله عز وجل يقول لهم ظهور القرآن وإتيان الرسول به كظهور هذه سواء بسواء. ف فهذا عظيم وهذا عظيم، لكن هذا ظاهر عندهم لا يستطيعون إنكاره، وهذا في نوع خفاء أو التباس عندهم وليس في نفسه. بخض النظر هو أنا مقصودي، ولذلك لاحظ أن المقسم به غير المقسم عليه إلا شيء واحد ورد مقسما به ومقسما عليه، ما هو؟
اللي هو في آية سورة الواقعة.
إيش هو؟
فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم.
لا لا يا مشايخ قلناها في الدرس لكم أكثر من مرة، ما هو الشيء المقسم به ومقسما عليه؟ يعني جاء في القرآن مقسما به وجاء مقسما عليه، هو القرآن فقط. القرآن هو الشيء الوحيد الذي جاء مقسما به، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، أليس كذلك؟ فجاء مقسما به وجاء مقسما عليه، أما بقية الأشياء فهي إما أن تكون مقسما به أو مقسما عليه.
طيب وفي سورة النجوم؟
إيش هي؟
سورة الواقعة؟
إذا وقعت الواقعة.
لا فلا أقسم بمواقع النجوم.
مواقع النجوم هم يعرفونها، ليست خفية.
أليست هي مواقع النجوم هي المواقع التي نزل فيها القرآن؟
لا لا نعم ليست.
أيضا يقال القرآن بأنه عين.
بأنه؟
بأنه عين
ملموس يعني. إيه بلا شك ملموس، ولذلك هم لا ينكرونه، يعني ما في أحد قال إن الذي أتاهم به غير محمد صلى الله عليه وسلم.
إذا لماذا أتى بوجهين؟
هو أشكل عليهم. وأشكل عليهم مصدره أنه كيف يوحى إليه ونحن لا، فهمت؟ إيه. ولذلك الله عز وجل قال الله يصطفي من الملائكة رسلا إلى غير ذلك.
شيخ صلى الله عليك شيخ.
فأنا مقصودي أنه الشيء الوحيد الذي جاء مقسما به وجاء مقسما عليه هو القرآن فقط، أما بقية الأشياء فإما أن يكون مقسما به وإما أن يكون مقسما عليه، ما يكون الأمرين.
شيخ الله
احفظوا هذه من القواعد البسيطة والسهلة وتتكرر معكم في القرآن، أي قسم يأتي في القرآن خلاص هو عظيم والمقسم عليه عظيم، هو ظاهر والمقسم عليه فيه نوع خفاء عندهم عند المخاطبين.
شروط قسم ثلاث أركان هي التي
نعم.
شيخ الله يسلمك شيخ، مسألة الشيخ يعني إنه يكون الشيخ المقسم به ظاهر الشيخ المقسم عليه شيخ يعني فيه نوع خفاء.
نعم.
أحيانا الشيخ يكون الشيخ المشركين هم الشيخ منكر.
أيوة طيب هو فيه نوع خفاء عندهم، فالله عز وجل يقول لهم كيف تنكرون الأمر الظاهر وهو مثل هذا.
طيب شيخ ما يمكن شيخ أن يكون شيخ إنكار.
ولذلك الأقسام في القرآن هي أقيسة عقلية.
هي
أقيسة عقلية. مو كلامي هذا، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
كيف يعني؟
قياس عقلي.
يعني مثلا الأقسام في سورة الشمس.
كلها قياس عقلية. الله عز وجل يقول لهم هذا مثل هذا. كيف تنكرون هذا وتتركون هذا؟ من فرق بينهما فليس عنده عقل.
اللي هي قد أفلح من زكاها وتقاها.
كلها.
طيب شيخ لا يمكن الشيخ يكون الخفاء شيخ بسبب شيخ أنهم يعني أنكروا ذلك شيخ جحودا ولو كان ظاهرا لهم.
الله عز وجل قام الحجة عليهم بإظهاره بجعله لهم كالشمس كالليل كالضحى، الأمور التي لا ينكرونها. ما له علاقة الأجر هنا، هذا أسلوب لغوي يعني مهم جدا أن نعرفه وأن نفهم يعني ورود الشريعة به، ورود الآيات والأحاديث به، لأنها حقيقة تعطيك يعني لماذا الشارع أورد هذه المسألة بأسلوب القسم ولم يردها بأي أسلوب آخر. هو امتحان هذا لا خلاف فيه، لكن أنت الآن ماذا تستفيد؟ ما هو المعنى؟ ما قوة المعنى عندك؟ لا تفهم قوة المعنى إلا إذا فهمت قوة ما جاء به من أسلوب.
في موضوع القسم هل مثلها أقسام العباد؟
يعني ما أريد أن أفصل كثير حتى ما نخرج عن الرسالة، لكن أقسام العباد لا تختلف. أقسام العباد هي أحوال، ولذلك العبد قد يكون في مرتبة ثم يرتقي إلى غيرها ثم ينزل إلى دون منها بحسب حال العبد وما يقع في قلبه من أعمال. ولذلك إخوان من المهم جدا يعني كما في هذه الرسالة الاهتمام بأعمال القلوب، لأن أعمال القلوب تقلب الأعمال كثيرا، يعني تقلبها وتغير موازينها. نعم
شيخ. المقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه، وثانيها تأكيده بنفس القسم، وثالثها تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة، ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم، وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر. وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وأنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير. قال تعالى:
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون
الشيخون لما قال وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به، هذا ماذا يسمى؟ فهم المخالفة. نعم.
منها، وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره، ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإمام. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه. ومنها أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول يحكم عليه عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. فيا عجبا، كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه عما جاء به والحوالة في العلم النافع على غيره، وذلك هو الضلال المبين.
نعم. لا علم أنفع مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة يعني يجب أن تكون في نفس العبد المؤمن محل اليقين، وإلا ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ إذا كنت ترى أن ما جاء به ليس شافيا ولا كافيا لك، فما فائدة إرساله؟ فكأنك تقول إنه أرسل عبثا، أليس كذلك؟ وهذا يعني مكابرة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء وعرض ما قاله على كل أحد سواه على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قبله وإن شهد لها بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة، واستقام له علمه وعمله، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول عليها، فإن وافقها قبله وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في رده ليا وإعراضا، كما قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحن ننبه على بعضها لشدة الحاجة إليها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
سبحانه. نعم.
فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أوليا، وأحق ما قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره، فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله مناف لما بعث به رسله، والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين أتباعه، ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده، أولئك هم الوارثون حقا، لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارا على الحق وميزانا له، يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته، فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد، وهو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوبا. ثم قال شهداء لله، والشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور، فأمر تعالى أن نكون شهداء له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا وأن تكون لله لا لغيره. وقال في الآية الأخرى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فتضمنت الآيتان أمورا أربعة، أحدها القيام بالقسط، والثاني أن يكون لله، والثالث الشهادة بالقسط، والرابع أن تكون لله.
نعم.
واقتصت آية النساء بالقيام.
فهمتم كيف جاء بها؟ لأنه قال في هذه الآية في الآية السابقة إيش قال؟ قوامين بالقسط. في الآية الأولى قال قوامين بالقسط، أي وشهداء لله. وفي هذه الآية قال قوامين لله شهداء بالقسط. فإذا الآن عندنا قيام بالقسط وقيام لله، وعندنا شهادة بالقسط وشهادة لله. فهمتم؟ فأصبح عندنا قيام وشهادة. فما الفرق بين القيام والشهادة؟ القيام العمل، والشهادة الدعوة إليها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالقيام بها هو الإيمان والعمل الصالح، والدعوة إليها هي التواصي بالحق والتواصي بالصبر. واضح يا مشايخ؟ فإذا نكون قائمين بالقسط، قائمين لله، شاهدين بالقسط، شاهدين لله، شاهدين لله، فتكون أربع أشياء. نعم.
واقتصد آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره.
وليته ذكره. نعم.
الله.
لا أدري. نعم. وبالمناسبة، من أراد البحث في البلاغة فابن القيم هذه الأمور أظهر عنده حتى من شيخ الإسلام. أي فمسائل اللغة ومسائل البلاغة، مسائل اللغة العربية ومسائل البلاغة عند ابن القيم ظاهرة بقوة وكثيرة، وله كلام فيها كثير، سواء في بدائع الفوائد ومن أوسع الكتب التي تكلم فيها أو غيره. نعم. أسلوب شيخ الإسلام هو أقرب إلى المحجة العقلية. شيخ الإسلام يعني مثل ما نقول جعل أمر مناقضة العقل الذي كان مقدسا في زمانه هو الأصل، ولذلك أغلب كتاباته هي في هذا، وهي من أصعب الكتابات. يعني درء تعارض العقل والنقل كتاب حقيقة متعب في قراءته، ومثله الرد على المنطقيين ونقض المنطق والصفدية، كتب يعني متعبة جدا في قراءتها، بخلاف كتب ابن القيم، وكذلك أيضا بقية كتب شيخ الإسلام التي كتبها يعني في مثل ما نقول مسائل العقيدة والأحكام أمرها أسهل، لكن التي تكون في مسائل العقلية فيها صعوبة، والناس يحتاجون لهذا ويحتاجون لهذا. نعم.
صلى الله عليه. ثم قال تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فأمر سبحانه بأن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد، ولو كان أحب الناس إلى العبد، فيقوم به على نفسه ووالديه اللذين هما أصله، وأقربيه الذين هم أخص به وألصق من سائر الناس. فإنما في العبد من محبته لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهما بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم، فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله وحب إليه من كل ما سواهما.
واضح مشايخ قوة الامتحان؟ أيوة. فالإنسان عندما يكون يعني يعلم الحق ويقضي به ولو على نفسه أو على والديه، ولو كان ذلك الحق لعدو له، فإن هذا من كمال ولائه ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فجعل الحق يعني كما نقول هو الأصل، وجعل رغبته وكما نقول محبته لنفسه ولوالديه ولأقربيه هو الثاني وليس هو الأول. نعم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى.
نعم.
طيب إذا كان مثلا في أمر عند أحد الوالدين أو الأقربين وأمر فيه سوء، ماذا يفعل الإنسان؟
نفس الكلام، يقدم الحق ولو كان ذلك. طبعا كيف يقدم الحق هذا باب آخر سيأتينا، لكن الكلام أنه يقدم الحق، لا بد من تقديم الحق وإلا ما يكون هاجر. فهمت؟ ولو ترتبت بعض المفاسد، فدفع المفسدة العظمى بالمفسدة الصغرى أولى من ترك المفسدتين. نعم. هذه من مراتب الأمر المعروف أنه يعني منكر ويست كما ذكر الشيخ الإسلام، لعله يمر لها مناسبة نذكر لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا يمتحن به العبد إيمانه، فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه. وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يشنؤه، وإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجنف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخله ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق. كما قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون وتأملون عود منفعة غناه عليكم فلا تقومون عليه، أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافون، فالله أولى بهما منكم، هو ربهما ومولاهما، وهما عبداه كما أنكم عبيده، فلا تحابوا غنيا لغناه ولا تطمعوا في فقير لفقره، فإن الله أولى بهما منكم.
فهمتم مش معنى هذا؟ معنى هذا تسلية وتزكية للنفس، أنه وإن كان ذلك فيه غضاضة عليك في نفسك وأنت ترى أن هذا غني، وأني إذا شهدت عليه أن هذا ربما يجعله يضر بي أو يقطع عني منفعة، أو العكس، أو أن الذي شهدت عليه فقير وهو لا يستطيع هذا وكأنني ظلمته بهذا، فالله عز وجل يقول: ليس الشأن إليك، ليس الشأن إليك، فأنت عبد لله وهما عبيد لله، والله أولى بهما، فلا يحملك غناهم ولا فقرهم ولا قربهم ولا بعدهم على ترك الحق. واضح؟ وهذا مثل قول الله عز وجل للمؤمنين إذا تذكرون، وسيمر معنا إن شاء الله في سورة التوبة، إيش لما نهى الله عز وجل عن دخول المشركين إلى المسجد الحرام، فدخول المشركين إلى المسجد الحرام سيقطع عنهم التجارة، أليس كذلك؟ فماذا وعدهم الله؟ أيوة، فسيغنيهم الله من فضله، فسيغنيكم الله من فضله. فهمتم؟ أي فهذا ومثله ما ذكرنا في قضية وإن يتفرقا، في قضية طلاق الزوجين، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالحق يجب أن يكون هو الأول، ولا ينظر إلى أي شيء يتبع بذلك، بل نكون على يقين على أن ما يتبع ذلك الخير لا يكون إلا خيرا، ولو كان يخالف الواقع الذي نألفه، ولو كان يخالف ما نتصوره. ولذلك الله عز وجل قال هنا: فالله أولى بهما فقط. لاحظوا في الطلاق قال: إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وفي دخول المشركين قال: فسيغنيكم الله من فضله، وإن خفتم عيلة فسيغنيكم الله من فضله، وهنا قال إيش؟ فالله أولى بهما، فلا تخاف من صاحب الشر ولا إيش ترجو لصاحب الخير، ولا تأخذك الرقة لهذا، ولا تأخذك العناد لهذا، بل الحق هو الحق. نعم.
صلى الله عليه. وقد يقال فيه معنى آخر وأحسن من هذا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشرائط على الغني والفقير، أما الغني فخوفا على ماله، وأما الفقير فلإعدامه، وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير منكم، أعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير.
نعم.
ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى.
لماذا الشيخ قال هنا معنى آخر أحسن من هذا، أحسن من المعنى الأول؟ أنه يجري على الفقير والغني بكلا الاعتبارين. أما في الأول فجعلوا الغني لما يطمع عنده، والفقير لما يطمع فيه، فجعل الغني لاعتبار والفقير لاعتبار آخر، بينما المعنى الثاني جعلها بكلا الاعتبارين. وهذا هو الراجح، أنه إذا استطعت أن تجعل معنى الآية شامل فهو أولى من أن تخصص بعضه في بعض وبعضه في بعض آخر، فلا يقال بالتخصيص إلا عند التعارض، عندما نقول أنه لا يمكن الجمع. نعم، لها أمثلة كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. وقوله أن تعدلوا منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله، وتقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه، وعلى قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا، وقول البصريين أحسن وأظهر. ثم قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما متواعدا عليهما، أحدهما اللي والآخر الإعراض. فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس، وتارة يلويها أو يحرفها. واللي مثل الفتل، وهو التحريف، وهو نوعان، وهو نوعان: لي في اللفظ ولي في المعنى. فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظة أو نقصانها أو إبدالها بغيرها، أو ليا في كيفية أدائها وإهام السامع لفظا ومراده غيره، كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أحد نوعي اللي.
طيب، فيه مر معنا مثال على أيضا لي اليهود لللفظ. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وكذلك أيضا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فهمتم؟ فهذا كله من لي اللفظ، يعني تغيير اللفظ بلفظ آخر حتى يذهب المعنى الذي أراده الله عز وجل وأراده رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا لي الفعل، سيأتي. أنا بس قصدي أنه هو ذكر الآن، العلماء يذكرون هذا دائما في اللي وفي التحريف، فيقولون منه تحريف اللفظ ومنه لي اللفظ، ومنه تحريف المعنى ومنه لي المعنى. فلي المعنى كثير، لكن اللفظ ربما يكون يغيب أحيانا عن الأذهان، نعم، ولكنه يقع للأسف. نعم.
والنوع الثاني منه لي المعنى، وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به، وتحماله ما لم يرده أو يسقط منه بعض ما أراد به، ونحو هذا من لي المعاني. فقال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها، كان الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير تغييرها وتبديلها. فتأمل ما تحت هذه الآية.
أقول نسأل الله العفو والعافية. نعم.
فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم. والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها، لا تقابل بالإعراض تارة وباللي أخرى. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإمام. وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ولا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي رضي الله عنه. فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع، فضلا على أن تعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلان. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول لا في غيرها، فإنه معلق بالشرط فينتفي بانتفائه، وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي رتبت على شروط وعلقت، فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، وإلا لم يكن شرطا له. إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته.
فهمتم مش مقصد الشيخ؟ إيه، دلالة الآية هذه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل هي من باب المفهوم أو من باب دلالة النص الظاهر؟ من دلالة النص الظاهر. لماذا لم نقل إنها من المفهوم؟ يقول لأن الله عز وجل علقه على شرط، صح ولا لا؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. هنا الشاهد وإن تطيعوه تهتدوا. فما علق الآن على الهداية هو شرط الطاعة، والشرط ما يلزم من وجوده الوجود، ها، ويلزم من عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، أو يقولون ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمثلا الوضوء شرط للصلاة، فلا تصح الصلاة بدون الوضوء، لكن هل يلزم من كل وضوء صلاة؟ هنا الخلاف، فهمتم؟ أي فإذا المقصود أنه ينتفي بانتفاء المشروط، لا صلاة بلا وضوء بأي حال من الأحوال. وهنا لا اهتداء بدون طاعته. فما تقول لي إن هذا منطوق الآية يعني مفهوم، ويلا عطنا دلالة المفهوم، وهل المفهوم يقال به أو لا يقال به؟ لا، هذه دلالة شرط، ودلالة الشرط دلالة نص ظاهر. واضح يا مشايخ؟ نعم.
صلى الله عليه. وفي إعادة الفعل في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة.
يعني قل أطيعوا الله والرسول، يجوز ولا ما يجوز؟ إيه يعني العطف على، ها، العطف على لفظ الجلالة، لكن قال أطيعوا الله ثم قال وأطيعوا الرسول فكرر الفعل. أيوة الآن سيذكرون،
سنذكرها عن قرب إن شاء الله تعالى.
نعم.
وقوله فإن تولوا فإنما، وقوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، الفعل للمخاطبين.
نعم.
وأصله تتولوا، فحذفت إحدى التائين تخفيفا، والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم، كما ذكر البخاري في صحيحه عن الزهري قال من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم.
نعم.
فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم.
يعني الرسول لم يحمل طاعة الناس وإيمانهم، وإنما حمل بلاغهم. نعم.
وإنما حمل تبليغكم وأداء الرسالة إليكم، فإن تطيعوه فهو حظكم وسعادتكم وهدايتكم، وإن لم تطيعوه فقد أدى ما حمل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليه هداكم وتوفيقكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله، وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخوطبوا به، كما يقال يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليك، ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم، ويا أيها الحاكم احكم بالحق ونظائره. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم ونظائره. فبذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. ثم قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل، ولم يسلط الفعل الأول عليها وقال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر وسلط عليهما عاملا واحدا. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع في الآية هو المناسب، وتحته سر لطيف، وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله تجب طاعته فيه وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن، فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة، فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة، فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان متكئا على أليكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وأما أولي الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول، لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى الرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول، فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله. فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله والرسول، وهذا من أسرار القرآن.
ولذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أنه لا فرق بين تفسير القرآن بالقرآن وبين تفسير القرآن بالسنة، ويرى أن تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة هما أمر واحد، وهذا صحيح، لأن كل منهما شرع ووحي، بخلاف الاجتهاد، سواء الاجتهاد الذي في اللغة أو الاجتهاد الذي في قول الصحابي، وهو بلا شك أعلم حتى من اللغة، لأن قوله أيضا مقبول في اللغة، إلى غير ذلك. وسيذكر الشيخ هنا بعد ذلك ما يتعلق بقضية طاعة أولي الأمر. نعم.
وقد اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان، إحداهما أنهم العلماء، والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنهما متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله، فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، فقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم. والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه.
فهمتم؟ يعني هؤلاء يبينونه، وهؤلاء يحكمون به، واضح؟ وهؤلاء يحكمون به، ولذلك كان الأمراء هم القضاة، وهم ماذا؟ وهم الأئمة الذين يصلون بالناس في أول الزمان، في زمان الصحابة رضي الله عنهم. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قاضيا وأميرا ومعلما، وكذلك عمر رضي الله عنه بعث عبد الله بن مسعود، يعني وهو من أشهر من عرف، إلى الكوفة قاضيا ومعلما وأميرا، واضح؟ وكانوا لا يبعثون إلا أولي العلم. ثم بعد ذلك اختلفت الأمور في عهد بني أمية، فأصبح يبعث هناك أمراء ويبعث هناك قضاة، وازداد الشق، حتى أصبح الآن حتى القضاء ربما لا ينظر فيه إلى مسألة العلم، وهذا لا شك أنه من المصائب التي ابتليت بها الأمة. نعم.
نعم. والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما لهم وأخذا على يد ما خرج عنهم، وهذان الصفان هم الناس، وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية. ثم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله، لا إلى أحد غير الله ورسوله. فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية القاصمة العاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه بحياته، والرد إلى سنته بعد وفاته
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، وأظن هذا الإجماع يعني كاف في الدلالة لمن أراد أن يتبصر المسألة ويعلمها. طيب، في سؤال؟ أو نترك الأسئلة للغد إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. تفضل. قسم. كيف؟ إيه؟ لا هذا قسم، لا القسم لا يراد به ما يحققه لفظه، ولذلك مثل قوله سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لا أحوال القسم اللي هي الأمور التي يأتي عليها، أما القسم فالمراد به المقسم والمقسم عليه والمقسم به، فهمت؟ وفعل القسم.